نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى عبيد الله بن يحيى قال: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال يحيى قال مالك: ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال مالك: ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
ولا نعلم خلافا بين السلف في هذه المسألة، وإنما أول ما علم الخلاف في هذه المسألة أنشأه الظاهرية، فالسلف كلهم متفقون أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، وأول من أظهر الخلاف كما ذكرت لكم ابن حزم، وزعموا أن الآية في اللوح المحفوظ، ولكن لو نظرنا إلى الاستدلال لما يخبرنا الله ويقول لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل لا يمسه إلا الملائكة، فلما ذكر الوصف علمنا أنه وصف مطلوب فينا. وأما الحديث المؤمن لا ينجس، فلا ينجس ليس معناه أنه مطهر، ولا ينجس ليس معناه أنه لا يتوضأ، والأمر كما قال الإمام مالك إكراما للقرآن وتعظيما له. وحديث عمرو بن حزم حديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم حافظ المغرب العلامة أبو عمر بن عبد البر النمري، وحافظ المشرق علامة أبو بكر البيهقي، حافظ ابن حجر وغيرهم. نعم.
شيخ أحسن، هل صحيح قول من يعني يقول إذا مسكت الغلاف لا بأس لكن ما تمس الآيات؟
لا لا، هذا كلام الإمام واضح. ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته سواء كان مباشرا أو غير مباشر. نعم.
الطاهر يجب أن يكون متوضي يعني.
نعم. متوضي، نعم، لا بد أن يكون متوضي.
حتى بحائل شيخ.
نعم.
ما يفهم من كلام الإمام مالك أن بحائل بعد ما يمسك.
ما يمسك حتى بحائل. إذا كان الحائل متصل فلا فرق، أما إذا كان الحائل منفصل فلا يضر. الحائل المتصل لو لبس تد السوس مثلا هذا حائل متصل لا يغير الحكم، أما الحامل المنفصل لو كان المصحف على كتاب وأخذت الكتاب ومعه المصحف فهذا لا يضر. نعم.
هل تحكم الرجل والمرأة
سواء؟
هل تحكم المرأة؟
لا لا يجوز، لا يجوز أن تمس المصحف.
المس
احنا في المس الآن. نعم. القراءة سيأتي لها. نعم.
أحسن الله. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ مسيلمة. باب ما جاء في
يعني وحي جديد. والصواب أن قراءة القرآن لا يشترط له الطهارة بخلاف حمل المصحف. وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه ليس لها أن تقرأ القرآن، ولكن بعض العلماء يجيز إذا كانت لأجل مراجعة الحفظ حتى لا تنسى ونحو ذلك، خصوصا المرأة ربما تصاب بالحيض 15 يوما. نعم.
باب ما جاء في تحزيب القرآن. عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسألني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. باب ما جاء في القرآن. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:
عامة الصحابة كان تحزيبهم القرآن في سبع، كما جاء في مقدمة التفسير ابن كثير قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرني عنكم إلا أني كرهت أن أتيكم قبل أن أقرأ وردي من القرآن، أو قال حزبي. قال: فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قال: سبعا. قال: نحزبه سبعا، ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشر فثلاثة عشر فالمفصل. هذا عامة حزب الصحابة، ومنهم من يختمه في ثلاث كعبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من يختمه في خمسة عشر كما جاء عن زيد بن ثابت وغيره، وأقل واحد منهم يختم القرآن في 40 يوم. هذا أقل واحد فيهم. إحنا شو نقول عن أنفسنا؟ الله يرحمنا برحمته. نعم.
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل. ثم قال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم كسر الصاد فتح الفاء وضم الياء وكسر
يفصم
فيفصم الياء مضمومة
ما تيجي، هي إما من أفصم يفصم أو من فصم يفصم، ما في بعد لغة ثالثة.
فيفصم.
نعم، اقرأ فيفصم. نعم.
فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني يا محمد استدنيني وعند النبي
ترغبني يعني. نعم.
يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجب، ثم سأله فلم يجب. فقال عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيب. قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة السورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
الله.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصر فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه
هذا وصف الخوارج. نعم.
يعني فوق
يعني نصل السهم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. باب ما جاء في سجود القرآن. عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. عن مالك عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين. عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد فسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال يحيى: قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تينك الساعتين. قال يحيى: سئل مالك عمن قرأ سجدة.
هذا من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه لا يرى قراءة الآيات التي فيها السجدة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأنه يلزمه السجود ثم لا يستطيع أن يسجد، فليجد ذلك ينهى. ولكن هذا قول عن الإمام مالك رحمه الله، الجمهور على خلافنا.
قال يحيى: سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. قال يحيى: سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأ وليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك.
طبعا السجدات في القرآن على مذهب غير الإمام مالك 15، وبعض المذاهب 14، والخلاف معروف هل هي واجبة أو مستحبة. الذي اختاره الجمهور أن هذه السجدات يستحب فيها السجود. نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألت: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت للرجل فوجدته قد ذهب. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن مالك عن زياد بن أبي زياد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟
نعيم بن عبد الله المجمر لقب بالمجمر لأنه كان يعني يطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالجمر ويضع عليه البخور، فكان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتهر بهذا اللقب. نعم.
باب ما جاء في الدعاء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمي وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة،
يعني فيما بين المسلمين، فلن يزال القتل فيما بين المسلمين، سواء بين أهل البدع بعضهم بعضا أو بين أهل السنة وأهل البدع إلى يوم القيامة.
عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
وهذا الحديث حديث السابق فيه دلالة أن الكافر لا يستطيع الظهور على المسلمين إلا بأن يكون له يد من أهل البدع معه، وإلا ما يمكن يظهر على المسلمين، لأنه قال: لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، قال: فاستجابنيها. فدل أن الكافر إذا ظهر فإنه إنما يظهر لأن له يدا مع من يدعي الإسلام. نعم.
باب العمل في الدعاء. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: قاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بإصبعين أصبع من كل يد، فنهاني.
يعني هكذا يقول مثل ما يفعل بعض الناس: لا إله إلا الله اللهم أسألك. هذا خطأ عظيم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأصبع واحد: اللهم اللهم. نعم. ولذلك أفضل ما قيل في التشهد أن الإشارة إنما هو لأجل الدعاء: التحيات لله والصلوات والطيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. حتى في خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إنما يشير بأصبعين: اللهم اللهم. ما يفعله بعض الناس أنه يدعو هكذا: يا رب، هذا غلط، هذا واضح الأثر. نعم.
شيخ نهاية الخطبة إذا دعا
يرفع، نعم، قل اللهم، الخطيب يقول اللهم يرفع يده. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال: بيديه نحو السماء فرفعهما. نعم. عن مالك عن
رفع اليدين نحو السماء يكون هكذا في غير الاستسقاء، مقابل الصدر لا يخفضهما ولا يرفعهما، إنما الرفع الشديد هذا في الاستسقاء. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء.
الصلاة هنا الدعاء. نعم، كما في صحيح البخاري وغيره.
وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها.
وهذا قول إمام مالك وهو قول جمهور أهل الحديث، أن الدعاء جائز سواء في الفرض أو في النفل. الباب الصلاة كلها دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير ما شاء من الدعاء. فالقول بأن الدعاء جائز في النفل دون الفرض ليس فيه دليل، والأمر كما قال مالك رحمه الله: لا بأس بالدعاء فيها. نعم.
خطبة
الخطيب
يرفع يده
بالدعاء
أو حتى لو أشار
ويده على، لا ما يرفع، يشير يعني يده على، نفرض أنه يدعى على منبر مثلا، قل اللهم اللهم، يشير بإصبعين. لأن الراوي ماذا قال الصحابي؟ قال لما رأى الخطيب يرفع يده قال: قبح الله وأتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ما يزيد على أن يشير بإصبعين.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
آمين. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
وإنما أورد هذا في هذا الباب حتى نعلم الناس الأدعية. إذا علمت الناس الأدعية فهم يدعون أنت تأخذ حسنات. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فذلك لأنه شغل عن ركعتين بعد الظهر، فلما صلىها بعد العصر التزم، وهذه من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة التزمها، وليس ذلك بسنة كما فهمه البعض. نعم.
كتاب الجنائز باب غسل الميت.
باب
غسل الميت.
غسل الميت. غسل الميت. ليش؟
ما يغسل
نفسه. شو الفرق بين الغسل والغسل؟
الغسل هو يغتسل.
الغسل هو يغتسل. والغسل؟
غسل.
هذا واجب عليك. طيب.
باب غسل الميت. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسد، رجعنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزاره.
أم عطية لها هذا الحديث الوحيد في موطأ الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنها أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت، فسألت من حضرها، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر.
ظاهر اختيار الإمام مالك جواز، لأنه روى حديث أسماء، جواز أن يغسل أحد الزوجين الآخر وهو الذي دل عليه الدليل من الكتاب من السنة. وأما من كره ذلك من الشافعية والحنفية وقالوا إن العقد الزوجي انقطع بالموت فهذا ليس بالصحيح. نعم.
باب ما جاء في كفن الميت عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
باب ما جاء في كفن الميت. أم بعد هذا واجب ثاني، الفرق بين الكفن والكفن. نعم.
باب ما جاء في كفن الميت عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. عن مالك
سحولية نسبة إلى الساحل، تصنع في ساحل الجنوب من اليمن. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة رضي الله عنها وما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.
للمهلة. نعم.
شيخ ما في للمهلة، عندي للمهلة.
بعد سر واجب عليك واجب. المهلة يعني الوقت الذي يستر به الميت، مجرد ما يوضع عليه التراب انتهى خلاص. نعم.
الشيخ عندنا في النسخة ضبطت الوجهين بفرس الأصل الرواية بكسر الميم المهلة وهو الصديد، الصديد يعكر الزيت.
لا هذا ليس المراد، المراد وإنما هذا للمهلة أي لأجل المدة التي يؤخذ الميت حتى يدفن فلا يرى عورته، هذا المراد. عرفت كيف؟ مو هو المهلة الصديد كما يزعمون. ما لا لا. كم من ميت لا صديد له. نعم.
نعم.
هذا الواجب سقط عنك لأن ناصر ساعدك. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد
الله يستر علينا يا رب عن عبد الله ختامنا وختام. يقول مالك بن دينار قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. الله أكبر. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال الميت يقمص ويؤزر
ويقمص يقمص
الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. باب المشي أمام الجنائز عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهديري أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. عن مالك عن هشام أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لأهلها.
الظاهر أن الأمر واسع، يعني يمشي الإنسان أمام الجنازة أو خلف الجنازة، ولكن الصواب أنه يفرق، من كان راكبا فلا يمشي إلا خلف الجنازة، وأما إذا كان راجلا فله أن يمشي أمام الجنازة وله أن يمشي خلف الجنازة. نعم.
أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت وحنطوني ولا تذروا على كفني حناطة ولا تتبعوني بنار. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد
ولا تذروا أي
ولا تذروا على
كفني يعني لا ترشوا. نعم.
ولا تذروا على كفني حناطة ولا تتبعوني بنار.
نعم. ولا تتبعوني بنار. الكفن لا يحنط، يعني لا يطيب، إنما يطيب الميت، يوضع الطيب في بدنه لا في ثوبه. نعم.
هنا أجمروا أول لفظ أجمروا ثيابي.
أجمروا ثيابي إذا مت. نعم. طيبوها ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطة. نعم. حط البخور، الجمر البخور. نعم.
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك.
لأن هذه مجوسية، اتباع الجنائز بالنار أو بالشمع هذه مجوسية ونصرانية. نعم.
باب التكبير على الجنائز. عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر 4 تكبيرات. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مريضة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن ينقذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال عليه السلام: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صفى بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل يدرك بعض التكبير على الجنازة وفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. باب ما يقول المصلي على الجنازة. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
طبعا لم يذكر الفاتحة لأن هذا شيء معلوم أنه لا صلاة بلا فاتحة. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على قبيل لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. باب الصلاة على الجنازة.
عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، يحتمل أنه لا يقرأ شيء من القرآن، ويحتمل أنه لا يقرأ إلا الفاتح، وهذا الاحتمال هو الأقرب، لأن الصلاة على الجنازة صلاة ولا بد فيها من الفاتحة، كما جاء عن عبد الله بن عباس أنه صلى بجنازة فجهر بالفاتحة، فلما انتهى من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة. نعم.
باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإسفرار. عن مالك عن محمد بن حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح وضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. عن مالك عن أبي النضر مولى
يعني الوقت الوحيد الذي لا يصلي على الجنازة هو وقت الغروب ووقت الشروق، الوقت بعينه ليس الوقت منهي عنه، يعني بعد العصر مهما، بعد الصبح مهما، لكن إذا كان الصبح لا يصلى إلا عند الإسفار، بحيث لو صلينا على الجنازة يكون وقت الشروق فهذا منهي عنه، وهكذا العصر إذا أخرت بحيث لا يبقى من الوقت إلا وقت الغروب فلا يصلى على الجنازة. نعم.
باب الصلاة على الجنائز في المسجد. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فانكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة رضي الله عنه: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. باب جامع الصلاة على الجنائز. عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. باب ما جاء في دفن الميت. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفداذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول؟ عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين.
وقع الكرازين، نعم،
حتى سمعت وقع الكرازين. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن
الفؤوس وهي تحفر.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري.
في حجري في فرق بين الحجر والحجر. لا على راحت. نعم.
فقسمت رؤياي على أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته قال له أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها.
الله أكبر، الله أكبر.
عن مالك عن غير واحد ممن
قد أخبرني من أثق به أن شخصا رأى في السنة التي توفي فيها الشيخ الألباني وابن باز أنه رأى القمر والشمس يسقطان، فلما سأل بعض المعبرين قال: سيموت عالمين جليل. فمات ابن باز بعد هذه الرؤية بشهرين، ثم مات الألباني رحمه الله. نعم.
عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال يحيى: قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب.
للمذاهب يعني القضاء الحاجة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور يعني قضاء الحاجة. وأما أن الإنسان يعني يضطجع على القبر بحيث يجعله وسادة، فهذا أمر جائز. حتى لو كان هو حي كان يجوز للإنسان أن يضع رأسه على إيش؟ على فخذه أو على بطنه، ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم. وهذا يعني قول الإمام مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب، هذا كلام وجه سديد يعني، نعم. وأما المشي على القبور فهذا منهي عنه، لو كان أخوك نائم أمامك لن تدوس عليه، فكذلك حرمة الحي حرمة الميت كحرمته حيا، نعم.
الجلوس على القبر
لا، ما يجوز الجلوس، ما يجوز. توسد الاضطجاع يجوز، أن الإنسان يضطجع على يجعل القبر وسادة له، هذا جائز، نعم. أو يجعل القبر له يعني، لأن القبر مرتفع درءا عن الهواء، هذا أمر جائز، نعم.
عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. باب النهي عن البكاء على الميت. عن مالك عن عبد الله بن جابر بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمقون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد.
هذا جابر بن عتيك له حديث واحد مرفوع وهذا نعم
شيخ معنى ذات الجنب
هذا نوع من أنواع المرض يقال أن الكبد يلتصق بالجدار فيموت الإنسان على أثره ما أدري هو نفسه الوباء الكبدي أو غيره لا أعلم
نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
هي رضي الله عنها أصابت في خبرها عن اليهودية وهو أصاب في خبره أن الميت يعذب ببكاء الحي ولكن المراد كما قال البخاري إذا كان ذلك من علمه ولم ينههم علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم أو وصى بالنياحة عليه نعم كما هو حال عادة الجاهليين نعم.
باب الحسبة في المصيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان فقال أو اثنان. عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحمته حتى يلقى الله وليست له خطيئة حتى يلقى الله وليست له خطيئة. باب جامع الحسبة في المصيبة. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. عن مالك عن ربيعة
يعني المسلم إذا أصيب بمصيبة تذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مات أتريد أن أباك لا يموت أو ابنك لا يموت هذا لا يمكن.
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله برسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي
من بني قريظة
أتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبة، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءت فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه قد، فقال له قال إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال إذنوا لها، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حلية فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه فأوديه إليهم، فقال نعم والله، فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكه زمانا. قال فقالت أي أرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفع الله بقولها.
باب ما جاء كعب القرظي من الذين نجوا من القتل في يوم بني قريظة لأنه لم يكن قد بلغ، وهو يقول عن نفسه ذلك، قال فكشفوا عني فلم يجدوا عانتي قد نبتت فتركوني، ثم أصبح صحابيا جليلا. نعم.
باب ما جاء في الاختفاء. عن مالك عن أبي الرجال.
أبي الرجال، ها، محمد بن عبد الرحمن، هذا كنية عجيبة. نعم.
عن مالك عن أبي،
يقول من كثرة عياله كنية بأبي الرجال.
عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. باب جامع الجنائز. عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وصلت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير، قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. عن مالك عن أبي الزناد،
يعني الفرق بين الشهداء وبين عامة المؤمنين بالنسبة لأرواحهم أن أرواح الشهداء في الجنة في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، أما أرواح المؤمنين فهي معلقة في أشجار الجنة. نعم. صلى الله يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله بعد طول عمر وحسن عمل. نعم.
هذا في البرزخ تكون أرواح،
أي في البرزخ. نعم، في البرزخ
تكون في القبور.
لا لا، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وأبدانهم بالنسبة للمؤمنين يقال له نم نومة العريس، عرفت كيف، وهي في روض من رياض الجنة، وأما الكفار فأبدانهم أيضا في عذاب، والنار يعرضون عليها غدوا وعشية. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال فغفر له.
طبعا هذا الرجل لم يكن شاكا في قدرة الله، وإنما ذهل أن هذه الكيفية أيضا داخلة في قدرة الله، فظن أن هذه الكيفية غير داخلة في قدرة الله. هذا هو النقصان الذي حصل، وهذا ليس يعني شكا في الربوبية كما يظنه البعض، لا، الرجل مستيقن، لأنه قال لئن قدر الله علي، وهو ظن أن هذه الكيفية غير مقدور لله، فذهل عن صورة من الصور في الكيفيات. وهذا الحديث فيه دلالة لصحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو قول عامة أهل الإسلام بل واليهود والنصارى أن الإعادة للأبدان لا للأرواح. ما الذي أحرق؟ الروح ولا البدن؟ ما الذي ذري؟ الروح ولا الرماد البدن؟ ها شفتوا كيف؟ ومع ذلك الله أمر البر أن يجمع ذرات بدنه والبحر أن يجمع ذرات بدنه فجمع.
نعم.
لا، في صورة معينة، هل هي داخلة في القدرة أو لا؟ ما هو في كمال القدرة بعد.
عن مالك عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما نتائج الإبل كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء
يعني تامة الخلقة. يوم الجمعة سميت جمعة لأن الخلقة تتمت فيها. آخر مخلوق يوم الجمعة كان من؟ آدم عليه السلام، ولذلك سمي بيوم الجمعة. اليوم الذي بدأ فيه الخلق الأحد، فالاثنين، فالثلاثاء، فالأربعاء، فالخميس، الجمعة تم الخلق، خلق ما في السماوات والأرض، فسمي بيوم الجمعة. عرفت هذه الفائدة يا أحمد؟ زين. جمعة يعني تامة الخلقة.
عندي جمعة.
إيش؟
عندي جمعة.
فضم الجي.
والله ما أدري إيش أسوي معك أنت. نعم. هل قال من بهيمة جمعة؟ نعم.
شيخ بداية أسبوع الأحد.
أي نعم.
الآن موافقين يعني ليس بداية أسبوع السبت.
لا قطعا ليس بداية أسبوع السبت. نعم.
هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله وما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضغون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت
كيف يعني مرة ثانية غيرت المعنى بالتمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته
ذهبت ولم تلبس منها بشيء.
أيوة ذهبت ولم تلبس منها بشيء، يعني ذهبت ولم تأخذ من الدنيا شيء. من أجر الناس اللي بقوا وعاشوا أخذوا من أجر الهجرة مغانم وكذا، أما أنت فهاجرت ولم تأخذ شيء. هذا المراد. نعم.
ذهبت ولم تلبس منها بشيء. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إلي أو شر تضعونه عن رقابكم. شيخ يصلي عليهم الدعاء
والنصر. الدعاء يعني المقصود به الدعاء. طبعا المقصود أسرعوا بجنائزكم يعني بتجهيزه وتكفينه وغسله ودفنه, وليس المقصود الركض به كما يفعل بعض الناس, يسرع في المشي ولكن لا يركض به, لا يركض بالميت خوفا أن يسقط. نعم.
شيخ ضابط الإسراع المشي
أن يكون كما قال بعض العلماء يقول بالخبب دون الركض ودون المشي العادي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب ما تجب فيه الزكاة. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة, وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية.
المقصود بالعين هنا الذهب والفضة. المقصود بالعين هنا الذهب والفضة, هذه كانت تسمى عيان في زمن السلف الصالح وما قام مقامهما. ومذهب الإمام مالك وجمهور العلماء على أنه لا بد من النصاب سواء كان في الحرث أو كان في الماشية أو كان في العين. نعم.
باب الزكاة في العين.
أما الحنفية فلم يشترطوا بالنسبة للحرث لم يشترطوا فيه النصاب, قال كل خارج من الأرض فلا بد فيه من الزكاة. نعم. نعم نعم يرى في عروض التجارة. نعم. ليش أحد قال لك الإمام مالك ما يرى؟ بل لا يعلم, أنا إلى الآن حسب علمي لا أعلم أحد قال لا زكاة في عروض التجارة من المذاهب الأربعة إلا ابن حزم هو اللي خالف. هو قول موجود عن بعض الصحابة لكن الأئمة الأربعة لأن عروض التجارة فيها الزكاة. نعم.
باب الزكاة في العين من الذهب والورق. عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال, وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين, وكان المرجع في الفتوى إليهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة, هؤلاء هم الفقهاء السبعة. نعم.
عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال, وإن قلت لا دفع إلي عطائي. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول. عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بين
بينة النقصان زكاة.
بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة.
نعم.
وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة. قال مالك: وليس فيما يأتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة.
لأنه لماذا أتى بكلمة بينة النقصان؟ لأن أحيانا قد يكون في نقصان غير ظاهر، القيمة مرتفعة نازلة منخفضة، لكن الذي يؤثر هو النقصان البين. نعم.
فإن كانت تجوز
نحن الآن في زمننا الحاضر بالنسبة للذهب اللي هو 20 دينارا ذهبا يساوي الآن 85 جرام من الذهب بالجرامات، فمن ملك 85 جرام ذهب وجب عليه الزكاة سواء كان ذهبا. أما بالنسبة للفضة فقدر ب 595 جرام من الفضة، لكن هذا من حيث الجرامات لا ينظر للسعر، لأن السعر يرتفع وينخفض. نعم.
فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل
الحكم لا يختلف أيا كان، تبرا كان، دنانير، غير ذلك. نعم.
قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلدي 8 دراهم بدينار، دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها
فتجر فيها
فلم يأتي
الحول، هي أصلها فتجر فيها، حذف الألف، فتجر فيها جائز. نعم.
فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينار، إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب في الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت.
يعني بالنسبة لحولان الحول، الجمهور على أن الإنسان يجب عليه أن يحسب الحول من يوم وجوب الزكاة، والإمام مالك وهو قول جمع من الصحابة أن الإنسان إذا ملك الدراهم في البيت ثم مر على الدراهم حول وهي بلغت النصاب أنه يزكي، وهذا القول أحوط لا شك أن هذا القول أحوط، لكن الجمهور قالوا لا، متى ما بلغ النصاب يبدأ الحول، متى ما بلغ النصاب. لكن هنا قضية مهمة جدا، سواء كان على قول إمام مالك أو على قول الجمهور، أنه إذا بلغ المال النصاب، عندك مثلا 85 جرام من الذهب قيمة مالية، عندك هذا المال موجود، لا ينظر إلى نصف الحول ينقص أو زاد، لا ينظر، إنما النظر في آخر الحول عند حولان الحول، عندك أي مقدار من المال تخرج نصاب الزكاة. قد تقول إن بعضه كسبته قبل يومين، لا يضر، إنه لأن الأصل أن التابع تابع، هذه قاعدة فقهية. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، ومن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: من أفاد مالا ذهبا أو ورقا إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها.
هذه مسألة مهمة. أنت لا نفرض أن عندك 1000 درهم و1000 ريال ها و500 دولار، انتبه الآن، و20 جرام من الذهب. لو نظرت إلى كل واحدة بمفردها لا تبلغ النصاب، لكن لو جمعتها كلها هي جاوزت النصاب. فالإمام مالك، وهو قول جماهير العلماء، أن الأموال المفرقة هذه كلها تجمع ويعتبر فيها النصاب. عندك ذهب وفضة، عندك دينار ودرهم ما له علاقة. نعم. عندك مال في الشركة الفلانية، بعض الناس يقول أنا عندي مال في الشركة، أسهم في الشركة الفلانية. طبعا هذه الشركات ما نخلص لو دخلنا فيها. لو قال إن عندي مال في الشركة الفلانية لكن هذا المال لا يبلغ النصاب، طيب عندك في البيت دراهم ليش ما تحسبها معها؟ هذا غلط. نعم، لابد من حسبة المال كله.
باب الزكاة في المعادن. عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد.
هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن فروخ من أكابر الشيوخ الإمام مالك، وهو لقب بربيعة الرأي لأنه أول من أشهر القياس في المدينة، وإلا كان قبل علماء المدينة ما كانوا يعرفون القياس، كانوا يأخذون بالآثار. نعم.
عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانا، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول.
هذا مذهب الإمام مالك، وهو اختيار بعض الفقهاء، أن الركاز، هذا يسمى الركاز، أن الركاز لا بد فيه من نصاب. والقول الراجح والله أعلم أن الركاز لا نصاب فيه، إنما يخرج الخمس مطلقا. نعم.
قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشب، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. باب زكاة الركاز. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما من طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز.
يعني الإمام مالك يرى أن المعادن ليس من الركاز، وهذا قول بعض الفقهاء، ولكن كما ذكرت يعني الراجح أن المعادن التي يجدها الإنسان حكمها حكم الركاز. والركاز عرفه بدفين الجاهلية. طيب لو أن الإنسان وجد الآن حفر في بيته يريد أن يبني بيتا، فوجد دراهم مضروبة من أيام العباسيين أو دنانير من أيام العباسيين، فهل هذا يعتبر دفين ركازا أو لا؟ هو ليس من دفين الجاهلية الآن، من دفين المسلمين. بعض العلماء يقول إنه أيضا يعتبر ركاز، وبعضهم يقول لا، إنما هو مثل اللقطة التي يجدها المسلم، واللقطة لا زكاة فيها لأن اللقطة مال مسلم. نعم
شيخ، حتى التفصيل يعني ما إذا بذل في جهد في استخراج المعدن،
هذا كلام صحيح يعني قد يكون يلحق بالمعادن. نعم
شيخ، اللقطة مال المسلم،
مال المسلم الذي يجد،
لو تيقنت أنا مال كافر وجدت لقطة
أيضا له الحكم بالتبعية وليس أصالة، لا بد من التعريف سنة، فإذا عرفت صاحبها دفعت المال إليه، ما عرفت فهي لك ولا زكاة فيه.
باب ما لا زكاة.
لكن لو أن الإنسان أخرج الزكاة من دفين المسلمين الخمس أحوط.
باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تري بنات أخيها يتامى في حجرها.
في حجرها يا شيخ، أنت ملازم على الحجر، حجرا محجورا. ما تعرف الحجر؟ الحجر ديار ثمود. الحجر اسم للمكان، الحجر وصف. نعم.
كانت تري بنات أخيها
تقول هذا الشيء في حجري، عرفت؟ وهذا حجر أي مكان محجور. نعم.
هذه
راحت عليك البحث. نعم.
كانت تري بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن من حليهن الزكاة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه في الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة.
يعني الإمام مالك رحمه الله كلامه جميل، أنه يحمل ما جاء عن هؤلاء الصحابة أنهم ما كانوا يخرجون من حلي بناتهم الزكاة، أن ذلك إما لأنه ملحوق بالمتاع، يعني يلبس كما يلبس الثياب، معلوم أن ما يلبس وما يستخدم لا زكاة فيه، وهذا لا يكون إلا إذا كان أقل من النصابه 85 جرام. أما الإنسان يشتري كيلو ذهب، بالله عليكم في أحد يلبس كيلو ذهب طول العام؟ هذا معلوم أنه للإدخار ولا لا؟ لذلك يقولون قرشك الأسود ليومك الأبيض، وللعكس قرشك الأبيض ليومك الأسود. فالمقصود أن ما جاء من الروايات عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم ما كانوا يخرجون الزكاة من الحلي لأن حليهم أقل من النصاب، وهذا يلبس في العادة مثل الأقراط الخاتم. أما امرأة تشتري نص كيلو جرام من الذهب وتحطه في البيت بس تلبس يوم العرس ونقول لها هذا مثل المتاع، هذا مو صحيح ترى. بل هي لو سألت ليش اشتريت الذهب تقول والله عشان يمكن احتاج يوم من الأيام، صح ولا لا؟ هذا مال مكنوز ما فيه كلام، هذا يجب فيه الزكاة، وهو القول الذي ذهب إليه الحنفية وهو اختيار الإمام مالك كما ترون الآن، وإن كان المالكية على خلافه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما كان ملبوسا أكثر الحول، انتبه، ما كان ملبوسا أكثر الحول فحكمه حكم المستخدم لا زكاة فيه، وهذا لا يكون فيما زاد عن، يعني ما ترى امرأة تلبس حزام من الذهب أكثر الحول، تلبس مرة مرتين ثلاث في السنة وخلاص. نعم. تفضل عبد الله.
حصل
نعم.
فهل يبقى الحق من لا زكاة فيه؟
نقول هذا لبس يخالف العادة فلا نلحقه بالملبوس. نعم.
باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
وهذا نص أن أموال اليتامى فيها الزكاة خلافا للحنفية.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث. عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز به الثلث، وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا.
لا شك أن الزكاة حق الآدميين، فهي مقدمة على الوصايا لأنها حق الآدميين بنص الشارع، والوصايا حق الآدميين بنص الميت، فأيهما يقدم؟ حق الله عز وجل لأنه نص من الله عز وجل. نعم.
قال مالك: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإذا لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك: فالسنة عندنا التي الاختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك واقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب الزكاة في الدين. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاة لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا.
وهكذا إنسان إذا كان عنده دين على إنسان وأصبح هذا الإنسان معسرا لا يستطيع أداء الدين، فلا يجب على الذي له المال الزكاة سنة سنتين ثلاث أربعة خمس عشر، متى ما قبضه يخرج الزكاة عن سنة واحدة. نعم. أما إذا كان الدين مرجوا متى ما طلبته يعطيك وأنت تستحي أن تطلبه فإن الزكاة تلزمك. نعم.
عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال: لا.
طبعا أنتم تعجبون ليش الشكل، أنتم لو تعرفون فلسفة الاقتصاد تعلمون أن الدين الإسلامي من أعظم الديانات تدويرا للمال، والقاعدة الاقتصادية أن المال كلما دار كلما كان خيره أكثر ونفعه أعم، وكلما كنز كان سببا للغلاء ورفعا للمال. ولذلك اليوم لماذا الذهب ارتفع؟ لأن الناس أصبحوا الآن يكنزون الذهب في البنوك، يشترون قطع ذهبية ويكنزونها ولذلك ارتفع. لكن لو قلنا لهم كل ما تكنزونه الدولة تأخذ منكم زكاة غصبا على خشومكم، ترونهم يكنزون ولا يتاجرون؟ يتاجرون ويداولون، ما راح يكنزون. نعم.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال: وإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل التجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمان إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره.
هذا الدليل يا عبد الرحمن، الإمام مالك يرى زكاة عروض التجارة نص ولا لا؟ في باب بعد يأتي. تمام. نعم.
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. قال مالك: وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. باب زكاة العروض. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق بن حيان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم الزكاة مما يديرون من التجارات، وفي من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يريدون من التجارات، ومن كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليه الحول ثم يبيع أن عليه فيها الزكاة حين يبيع إذا بلغ ثمنه ما يجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يدير للتجارة ولا ينط لصاحبه منه شيء يجب عليه في الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد نوعين، فإذا بلغ ذلك كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. باب ما جاء في الكنز.
طبعا الإمام مالك رحمه الله هذا اختياره، وهو قول جمع من التابعين، والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، أن عروض التجارة فيها الزكاة سواء باعه الإنسان أو لم يبيعه، وفي ذلك حكمة للشارع أنه يمنع الاحتكار. يعني إنسان اشترى مثلا 50 سيارة ثم لا يبيع هذه السيارات سنة سنتين حتى تصبح قديمة ويصبح لها مثلا مال، لو قلنا له إن عليك الزكاة في كل سنة ما تبيع سيبادر إلى البيع. وهكذا في أي شيء يريد الإنسان أن يعني يدخره، فإذا قلنا له إن عليك الزكاة سيبيعه. ولذلك الذي عليه الجمهور أن عروض التجارة في كل سنة يقوم الإنسان ما عنده بقيمة السوق، لا بقيمة البيع الشراء، بقيمة السوق سواء رخص أو نزل بقيمة السوق، حتى لا يكون عليه خسارة ولا على الفقراء خسارة، فتقوم بقيمة عرض اليوم الذي تجب فيه الزكاة، فيخرج 2.5% من القيمة بغض النظر عن قيمة الشراء. نعم.
يعني على السعر اللي حطنا على البضاعة يحسب هذا السعر نفسه؟
إيه نعم، على السعر الذي يبيعه، السعر الفعلي يسمى.
نعم.
ما له علاقة. ما له علاقة. يعني مثلا الآن فرضا شخص عنده شركة، في الشركة هذه يبيع أنواع من الحبوب، نقول كل ما عندك من الحبوب اليوم اللي هو تاريخ 21، طبعا الزكاة يحسب بالحول الهجري، إذا حسب بالحول الهجري فإنه يكون 2.5، إذا حسب بالحول الميلادي 2.5.7، لأن في 14 يوم زيادة يعتبر ب0.7. فإذا نقول كم عندك من البر والشعير والتمر والزبيب والإقط، قال والله عندي كذا وكذا، كم سعر السوق اليوم؟ كذا وكذا. إذا نقول هذه الكميات على سعر السوق كم يخرج الناتج، ها؟ بعدين نخرج على 2.5 إذا كان بالحول الهجري. نعم. اقرأ.
باب ما جاء في الكنز. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واعتذر لكم جمعتين، إن شاء الله الجمعة الثالثة نعود إذا كنا أحياء. لا أحد الأربعاء موجود، لكن الجمعتين قلت. نعم، أنا أسافر يوم الخميس وأعود الأحد، فالأحد والأربعاء في درس إن شاء الله. نعم يا أحمد. في الآية سورة هود. طيب شو الإشكال؟ لا لا، هذا في جهنم وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. سماوات الأرض، سماوات والأرض، الأرض أرض الجنة، والسماوات سماوات الجنة، والأرض أرض النار، والسماوات سماوات النار. بارك الله فيك. إيش؟ إذا حسبته بالحول الميلادي فتضرب المال على 2.5، بعدها تحط نقطة، بعدين 7، يطلع لك الناتج الزكاة. هذا الحسابيين، أنا ما أعرف الحساب. حسابيين حسبوا نظروا أن الزيادة في التاريخ الميلادي 14 يوم، فقالوا لا يمكن قيمة الزكاة خلال 14 يوم الضايع هذه إلا بالسبعة هذه. هذا مو معمول به في جميع البنوك اليوم، البنوك الإسلامية تخرج زكاة، هذا معمول به. وأنا شخصيا كنت مراقب شرعي لشركة، فكنا نضرب هكذا، نعمل به هكذا، ما نضيع حقوق الفقراء. نعم. أي طبعا، هذا من أكل حقوق المحتاجين العاملين. ها، لكن في نقطة ثانية، هم من جهة علقوا الشهور بالميلادي، لكن من جهة نجد أنهم لما تعلقوا بالميلادي الله جل وعلا ما ضيع حقوق العاملين بأن أوجد لهم بدعا فيها عطل هي غير موجودة في الإسلام، فالعوض موجود يعني الحمد لله، ولا لا؟ ما أكثر عطلهم. نعم. نعم. لا، الآية بالإجماع المفسرين بالملائكة، لا ما في كلام، الآية أكيد لا يمسه إلا الله. في القرآن يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لما أخبرنا أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون فذكر الوصف، ما الفائدة؟ ما قال لا يمسه إلا الملائكة، ليش قال المطهرون؟ أي فأنتم كونوا كذلك يا عبادي، لا تمسوا المصحف اللي عندكم إلا وأنتم مطهرون. وإلا وش الفائدة من الخبر هذا؟ فائدة مجردة بس يعني تصدق، ما في عمل، ما في فائدة. فكلام ابن القيم فيه نظر، كلام شيخي أدق. نعم تفضل. العسل، الله، في خلاف بين العلماء هل العسل فيه الزكاة. الحنابلة أن العسل يعتبر من الخارج من الأرض، لأن النحل تأكل من الأزهار فيوجبون فيها الزكاة، ربع العشر، نصف العشر إن كان بدون كلفة، أو العشر إن كان بكلفة. يعني إذا كان عندك مناحل تخرج العشر، إن كان تمشي في الجبل فرأيت منحل من في الجبل فتخرج نصف فتخرج إيش؟ العشر، عفوا، إذا كان بكلفة نصف العشر، إذا كان بدون كلفة العشر. وهذا أقرب والله أعلم. هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه لا شك أنه شبيه بالخارج من الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الأئمة الأربعة وجمهور أهل الحديث على أنه لا يمس المصحف إلا طهر، المقصود بالطاهر المتوضأ.
لا أنا قصدي يعني لأنه
تخفيف يعني
هي عاصمة من المكادة مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم
عندما سلم عليه الشمس.
لا قصدي إذا كسر عمده يعني هو الجنوب إذا كسر مثلا عن الوضوء أو للنوم كان يستريح الماما بأن يضرب البيئة.
لا ما ثبت، ما ثبت الذي ثبت
يستريح استباحة النوم.
لا ما ثبت هذا، ما ثبت الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل. عرفت كيف؟ سلم عليه رجل فذهب وضرب بالجدار فقال كريم.